أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن انتهينا من الأرض الموات، وقلنا أن الأرض الموات تكون مملوكة للإمام، يعني ملكيتها ملكية الدولة، راجعة للدولة، وأن عملية الإحياء الحاصلة لا تحول الأرض إلى ملكا شخصيا، وإنما يكون للشخص المحيي له حق الأولوية، ما دام هذه الأرض أحياها فهو أحق به ولا تكون ملكا له. الآن الكلام عن الأرض العامرة طبيعيا حال الفتح، يعني الأرض اللي مثلا كانت عامرة ولكن عمارتها مو بشرية، يعني ما مزروعة مثلا أو مبنية بالبناء، وإنما مثل الغابات أو سواحل الأنهار مثلا أو الجزر اللي يصير بها أيضا يعني نوع من الغابات أو المياه، الأراضي اللي تكثر فيها العيون. فإذا الكلام مو فقط في الغابات وإنما في هذه الأمور اللي ذكرناها. طبعا بالنسبة آراء الفقهاء، فقهاء العامة فرقوا، بعضهم فرقوا بين الأراضي، بين الغابات وبين السواحل الأنهار أو بين الجزر وغيرها، وبعضهم يعني حاول أن يرجحها إلى أنه لا يمكن أن تملك لأنها مملوكة بالملكية العامة اللي يكون بيها ملك يعني عام، بحيث كل الأشخاص كل البشر مشاركين بيها، جعلوها مثل الطرقات أو غيرها، وبعضهم جعلها من المباحات كالمباحات الأصلية إذن هي قابلة للتملك، وبعضهم فرق بين أنها تكون عمارتها يعني بين أنه يجي شخص يحييها، سواء كان إحيائها عن طريق البناء أو عن طريق الزراعة. إذن هناك اختلاف بين أبناء يعني آراء الفقهاء، لكن بالنسبة للمذهب الإمامي يرى أن هذه الأرض المفتوحة عنوة وكانت عامرة وعمارتها يعني عمارة طبيعية، فإنها تكون مملوكة للإمام، مملوكة للدولة. فلهذا قال يرى كثير من الفقهاء أن الأراضي العامرة طبيعيا بما فيها، الأراضي العامرة طبيعيا حال الفتح كالغابات وغيرها، تشترك مع الأراضي الموات التي مر الحديث عنها قبل لحظة في الشكل التشريعي للملكية، فهم يرون أنها ملك للإمام، ويستندون في ذلك للنص التشريعي المأثور عن الأئمة سلام الله عليهم الذي يقرر أن كل أرض لا رب لها هي للإمام. فعندنا هذا الحديث يقول كل أرض لا رب لها هي للإمام، وبما أن هذه الأراضي الغابات هي غير مملوكة أثناء الفتح، يعني أداء الآن مدينة وكانت هذه المدينة فيها كفار فحررها المسلمون، الآن الغابات اللي قريبة منها هذه تكون ما مملوكة، فبما أنها ما مملوكة قطعا خو ما مملوكة، الآن اللي تحت إيديهم تحت يدي الكفار مالكيها إما عن طريق الإحياء مثلا، وهذه محيات بشكل طبيعي أو بناء أو غيرها، المهم فإذا ما يمكن أن تشمل مثل هذه الغابات وغيرها، فإذا هي غير مملوكة، وبما أنه غير مملوكة فإذا لا رب لها، يعني ما إلها راعي، فإذن من نتيجة راح تكون هذه الأرض تابعة لمملوكة للإمام سلام الله عليه، يعني للدولة بالنتيجة راح تكون ملكيتها ملكية الدولة. قال فإن هذا النص التشريعي أو النص يعطي للإمام ملكية كل أرض ليس لها صاحب، والغابات وأمثالها من هذا القبيل، لأن الأرض لا يكون لها صاحب إلا بسبب الإحياء، بينما الـ الأشخاص اللي هم مثل المشركون ما أحيوها، فإذا هي مو ملك لهم، حتى لو كانت ملكا لهم لكان عن طريق الإحياء عن طريق فتح هذه المدينة لتحولت هذه الأمور التي يملكها الكافرون بالفتح الإسلامي تتحول إلى أن تكون ملكا عاما للمسلمين. فإذن هي ما مملوكة. قال: وأمثالها من هذا القبيل، لأن الأرض لا يكون لها صاحب إلا بسبب الإحياء، والغابات حية طبيعيا دون تدخل الإنسان معين في ذلك، فهي لا صاحب لها في الشريعة، بل تندرج في نطاق الأراضي التي لا رب لها، وتخضع بالتالي لمبدأ الملكية، ملكية الدولة، فتكون ملكا للدولة. قال: إلا أن هذا الاستدلال يمكن أن يلاحظ عليه، الملاحظة التي يمكن أن يلاحظ عليها أن هذا الدليل وهو كل أرض لا رب لها هي للإمام، هذه عام، هذا حكم عام، وهذا الحكم العام يمكن أن يخرج عنه دليل آخر، يمكن أن يكون حاكم عليه فيخرج بعض أفراده. فلو جاءت وذهبنا يعني إلى الروايات الدالة على أن ما حازه المسلمون بالفتح فهو ملكا للمسلمين، إذا ذهبنا إلى تلك الأدلة، وقالت تلك الأدلة بأنه الأشياء اللي يحوزها المسلمين المسلمون ويفتحوها فهي تنتقل وتصير ملكا إلمن للمسلمين، فمن هذا الباب بعد ما يمكن أن نستدل بمثل هذه الرواية وهي كل أرض لا رب لها فهي للإمام، لأن تلك الأدلة تثبت لها أصحاب ولها أرباب، تثبت للأرض أو للغابات وللأرض وما على الأرض، هي أرض اللي فيها غابات وسواحل الأنهار وغيرها، كلها تثبت أن لها رب. كيف أثبتنا أن لها رب؟ من خلال الفتح الإسلامي. فإذن الفتح الإسلامي كونها مفتوحة عنوة أدى إلى إثبات أن هذه الأرض هي أرضا لهم للمسلمين، فصار لها رب، وإذا صار لها رب خرجت عن هذه هذا الدليل اللي يقول كل أرض لا رب لها هي للإمام، لأن هذه سوف تكون يكون لها رب، يكون لها صاحب، من هو صاحبها؟ صاحبها المسلمون اللي فتحوها، وهي وتكون ملكا عاما لجميع المسلمين. إذن لا يمكن الاستدلال فقط بهذه الرواية بهذا الدليل العام الذي يقول كل أرض لا رب لها فهي للإمام، لا يمكن الاستدلال فقط من خلال هذا الدليل العام لإثبات ملكية هذه الغابات والأراضي، أراضي الغابات وغيرها، ونقول بأنها ملكا للإمام. لماذا لا يمكن إثبات ذلك؟ لأنه عند مجيء دليل آخر ويقول أن لهذه الأرض لها مالك ولها صاحب، وهذا ما عبر عنه السيد الشهيد بالحكومة، حكومة يعني بعض الأدلة حاكمة على بعض، كما مثلا عندنا دليل لا ربا بين الوالد وولده، هذا لا ربا بين الوالد وولده حاكم على دليل حرمة الربا، ومخرج للمعاملة بين الوالد والولد اللي هي معاملة في الحقيقة بها ربا ربوية، لكنها خارجة عن دليل حرمة الربا، ما شامل إليه. كذلك في موردنا يقول بأنه كل أرض لا رب لها فهي للإمام، عندما تأتي الأدلة الخراجية، الأدلة الأرض الخراجية التي تقول بأن كل أرض فتحها المسلمون فإن أصحابها هم المسلمون، فتجعل لهذه الأرض اللي هي أرض الغابات وغيرها تجعل لها أصحاب، وبما أنها جعلت لها أصحاب راح تخرج عن الدليل القائل بأن كل أرض لا رب لها فهي للإمام، لأنه راح يكون إلها رب، وإذا كان إلها رب بعد ما راح تكون مشمولة بالحكم ويكون تكون مملوكة بالملكية العامة. يعني نقرأ، قال: وقد يلاحظ على هذا الرأي أن تطبيق مبدأ ملكية الدولة، يعني الإمام، على الغابات ونظائرها من الأراضي العامرة بطبيعتها، إنما يصح في الغابات التي دخلت دار الإسلام بدون حرب، لأنه بدون حرب بعد ما راح تكون مشمولة للأدلة الخراجية، للأدلة الأرض المفتوحة عنوة، فراح تنتقل. لا، قال لأنها لا رب لها بهالحال. وأما الغابات والأراضي العامرة بطبيعتها التي تفتح عنوة وتنتزع من أيدي الكافرين بالقوة، فهناش راح تكون ملك عام للمسلمين، فيكونون هم أربابها. وإذا كانوا هم أربابها راح يصير تخرج عن من، فما تندرج ضمن الأراضي التي لا رب لها وتكون ملكا للإمام. قال فحتى يستوعبها كل أرض لا رب لها. قالوا تعبير آخر أن نصوص الأراضي الخراجية بإطلاقها، ليش قال هنا بإطلاقها؟ لأن الأدلة غاية ما في الأمر تدل على ما الأمور اللي يزرعها الكافرين، مثلا الأراضي اللي أحيوها مباشرة، أو الأراضي أو الأشياء اللي يمتلكوها وعند الفتح استولى عليها المسلمون. أما أنه يشمل حتى الغابات اللي داخلة ضمن المدينة، فهذه بإطلاق الأدلة تكون ما حازه المسلمون من المشركين. فبإطلاقها تدل على أن المسلمون، على أن المسلمين هم أرباب هذه الأرض، وتكون حاكمة، ويقول وهذه الحكومة تتوقف على أن يكون موضوع نصوص الأرض الخراجية ما أخذ بالسيف. هذه هنا يعني من أجل بيان أن الحكومة لا يمكن أن تتم، هذه الحكومة لا يمكن أن تتم إلا مع توفر هذين الركنين. الركن الأول أن نقول أن موضوع الأرض الخراجية، يعني موضوع أدلة الأرض الخراجية الدالة على انتقال هذه الأشياء اللي تحت سلطة الكافرين، تنتقل لمن؟ للمؤمنين، من قبيل ما هواه العسكر، من قبيل الأرض، كل هذه الأشياء ما كان يستولي تحت سلطة الكفار والمشركين وليس ملكا لهم. لأن إذا حددنا فقط ما كان ملكا لهم راح تخرج الغابات، ما يمكن بعد نستدل على أن الغابات تكون، وإنما نستطيع أن نثبت بأنه هذه الغابات تنتقل ملكيتها للمسلمين إذا ثبتنا أنه كانت تحت سيطرة واستيلاء الكافرين، وإن أدلة الأرض الخراجية تقول كل ما كان تحت سيطرة الكافرين حتى ولو لم يكن ملكا لهم وإنما كان تحت سيطرتهم عند فتح هذه الأرض، عند فتحها من قبل المسلمين تتحول إلى الملكية العامة، وهذا قد أشرنا على سابقا. هذه النقطة الأولى مهمة. قال والدليل الثاني أن يكون، يعني النقطة الثانية طبعا خلنا نقرأها، قال ما أخذ بالسيف مما كان تحت استيلاء الكفار، لا خصوص ما أخذ ممن كان ملكا للكفار، إذ على التقدير الثاني اللي هو نفترض أنها على الملكية لا يكون موضوعا شاملا للغابات، لأنه ما كان ملكا فعلا للكفار، هو ما أحيوه والغابات لم يحيوه، لم يساهموا في إحيائه، بخلافه على الأول كما هو واضح. يعني إذا قلنا أنه تحت سيطرتهم وتحت استيلائهم، نعم راح تتحول تكون ملكا للمسلمين. وأيضا تتوقف الحكومة على بيان نقطة مهمة أخرى، وهي أن ملكية الإمام، تارة نقول ملكية الإمام التي تنصب على الأرض التي لا رب لها، لا رب لها بأي صورة، تارة لا رب لها مطلقا حدوثا وبقاء، وأخرى يكفي لا رب لها ولو حدوثا. يعني لا رب لها حدوثا وبقاء، يعني الأرض عندما كانت في يد الكافرين لا رب لها، وعندما فتحها المسلمون لابد أن تبقى هم أيضا لا رب لها، عند ذلك يا الله تكون هذه الأرض للإمام. وبما أنه عندما فتحها المسلمون صار المسلمون هم أرباب هذه الأرض، فبعد ما راح تصير، ما راح تتحقق ملكية الإمام، لأن ملكية الإمام متوقفة على أن تكون هذه الأرض لا رب لها بالحالتين، هم لا رب لها أثناء ما كانت عند المشركين، وهم لا رب لها عندما استولى عليها المسلمون. فإذا حدوثا وبقاء، عدم المالكية يعبر عنها السيد الشهيد، قال هذه عدم المالك مأخوذا، يعني لا رب لها مأخوذ في نص مالكية الإمام، كي تكون ملكية الإمام ملحوظا حدوثا وبقاء، حدوثا من أول أمرها، وبقاء يعني عندما تعرض لها المسلمون. وبما أن إذا كان كذلك جيد، بعد إحنا نقول بأنه خلنا ننتظر بأن هذه الأرض هي في البداية لا رب لها، ليس لها مالك، خلنا ننتظر إذا يفتح المسلمون هل يكونون أربابها لما يكونون أربابها. بما أنه عندما فتحوا المسلمون هذه الأرض وصاروا أربابها، بعد ما يمكن أن نقول أن هذه الأرض تحولت إلى ملكا للإمام. لكننا إذا جئنا إلى الأدلة ورأينا أن الدليل، مثلا دليل كل أرض لا رب لها، يتحدث عن الأرض ولو لا رب لها حدوثا، ولو في زمان ما كانت عند المشركين، فعندما كانت عند المشركين هذه الأرض لا رب لها، فصارت ملكا للإمام، وإن كان هم مستولين عليها لكن فصارت ملكا لها. فعندما جاء المسلمون وفتحوا هذه الأرض وتحولت هذه الأرض إلى يد المسلمين، كانت هذه الغابات مملوكة للإمام، فلهذا لا تنتقل وتكون ملكا للمسلمين. فإذا الذي ينفع أن تكون ملكا للمسلمين وتتحول وتصير هذه الأرض ملكا للمسلمين، يعني ما راح تصير ملكا للإمام وما راح تصير ملكيتها ملكية الدولة، أن نشترط أن الأدلة اللي تتحدث عن ملكية الإمام وتقول بأن الأرض التي تكون لا رب لها فهي ملكا للإمام، يعني لا رب لها مطلقا حدوثا وبقاء. أما لو كانت ولو في بدايتها، ولو في يعني يعبر عنها السيد الشهيد أنها ليس لها مالك بطبيعتها في أول أمرها ليس لها مالك، فبما أنه في أول أمرها ليس لها مالك فهذا يكفي أن تكون ملكا للإمام، فتتحول هذه الأرض من بدايتها تتحول وتكون ملكا للإمام. فعندما يأتي المسلمون ويفتحون هذه الأرض، فهذه الأرض لا تتحول بعد من ملك الإمام إلى 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 ملك إلى ملك المسلمين، لأن اللي يتحول إلى ملك المسلمين هي ما موجود عند الكفار، اللي موجود عند الكفار يتحول عند المسلمين، مو مملوكات الإمام. أما هذه الغابات فهي ملكا للإمام من الأول قبل لا يعني يفتحوها المسلمون، فلا تكون ملكا للمسلمين. ويقول السيد الشهيد هنا أن الظاهر والظاهر من النصوص التي تجعل الأرض التي لا رب لها ملكا للإمام أنها تتناول كل أرض ليس لها مالك بطبيعتها، فيكفي عدم المالك حدوثا لكي تكون ملكا للإمام، يكفي أنها هذه ولو في بداية أمرها أنها لا رب لها فتكون ملكا للإمام. فعندما يأتي المسلمون بعد ذلك فما راح يغيرون ملكيتها شيء. قال فالصحيح أن الأرض العامرة بطبيعتها راح تصير ملكا للدولة دون فرق بين ما كان منها مفتوحا عنوى وما لم يكن كذلك. إذن اللي مفتوح عنوى يعني اللي بقوة السلاح المسلمون ما غيروا من كونها لا رب لها، ما غيروها يعني ما غيروا ملكيتها، لأنهم بعد ما تملكوها فراح تبقى أيضا ملكا للإمام. واللي ما فتحوها عنوة ولو عن طريق الصلح أو غيره فهذه هم أيضا تبقى ملكا للإمام. وعلى هذا الأساس لا يتكون للفرد حق خاص في رقبة الأرض، يعني ما إلى ملكية، كما أن الأراضي المملوكة عنوة يعني وكانت محيات في زمن قبل الفتح هم أيضا ما يكون للشخص ملكا خاصا، ملكية خاصة ما إله، ولكن هو مشارك إليه، يعني إلى حق عام، ملكية عامة هنا موجودة في الأراضي المفتوحة عنوة وكانت محيات، هو شريك، هو أكو ملكية عامة، حق خاص ما إله، ملكية خاصة ما إله، ولكنه أكو ملكية عامة. هذا في الأرض المفتوحة عنه وكانت محيات حياء بشريا. أما في الأرض اللي محيات طبيعيا، لا، هذه راح تكون ملكيتها ملكية الدولة، فإذا هم أيضا حق خاص ما إله، ولكنها راح تصير ملكا للدولة وبإمكان الإمام. طبعا اثنيناتهن هو ملكية عامة، لكن الفرق بين ملكية العامة للدولة أن الإمام يمكن كما ذكرنا سابقا يمكن أن يقطع الأرض يعطيها الشخص، أو يعني يصرف حسب ما يراه من المصلحة. بينما الملكية العامة اللي هي ملكا للمسلمين، فلا، هذا حق عام لجميع المسلمين، لا يمكن حتى للحاكم أن يتصرف فيه. هذا يعني ذكرنا سابقا. قال: وقد يقال أن الأرض العامرة بطبيعتها تمتلك على أساس الحيازة، على أساس أنه كما أن الأرض الموات يمكن من خلال الحيازة نقدر نتملكها. وقد يقال يعني سابقا أنه تكلمنا عن الحيازة اللي يصير في الأرض الموات أو إحيائها. قال: كذلك في الأراضي العامرة بطبيعتها، يعني مثلا واحد يذهب للغابة ويروح يهوزها، أو يذهب إلى مثلا أرض بها مياه معدنية أو غيرها ويحوزها، أو شواطئ الأنهار يروح يحوزها، فالحيازة تؤدي إلى أن يكون من حاز ملك، يعني يصير ملكا، هذه الأشياء تصير ملك إليه. طبعا هو هذا الموضوع أثاره من فقهائنا، يعني واحد منهم الشيخ الأنصاري ذكر في كتاب المكاسب اللي هو طبعة مجمع الفكر الإسلامي الجزء الرابع، يقول: وهل تملك هذه بالحيازة؟ وجهان: من كونه مال الإمام، باعتبار هي أموال الإمام فلا يمكن أن يملكها بالحيازة، ورأي آخر: ومن عدم منافاته للتملك، يقول هنا ما يتنافي للتملك بالحيازة، يعني حتى لو كان هو ملكا للإمام وأموال الإمام لا يتنافى مع تملك الشخص لها عن طريق الحيازة، كما يملك الأموات الموات بالإحياء، والموات هم أيضا ملكا للإمام، وماكو أي منافات أن يتملكها الشخص بالحيازة مع كونه مال الإمام. فدخل في عموم النبوي: من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به. هذا ما ذكره المكاسب. السيد الخوئي وغيره من الفقهاء ردوا علي. السيد شهيد هنا يسلسلهم على شكل ملاحظات، طبعا ذني الملاحظات موجودات هم أيضا عند السيد الخوئي. قال: ويلاحظ على هذا القول أن بعض هذه الأخبار ضعيف السند، وهو النبوي القائل بأنه اللي ذكرناه عن طريق عموم النبوي اللي ذكر الشيخ الأنصاري: من سبق إلى ما لا يسبقه إليه أحد فهو أحق به. يعني إذا شخص سبق إلى شيء والآخرين ما سبقوا إليه فهو أحق بهذا الشيء اللي سبقه. فيقول أن هذا الحديث ضعيف، فهو مرسل، فلا يمكن التمسك به، ولهذا لا حجية له. ومنها ما لا يدل على هذا القول، لأنه مسوق لبيان أمارية اليد. يعني بعض الأدلة التي استدل بها على أن الإنسان من خلال الحيازة يتملك، فيقول لا يدل، كما في الحديث المروي عن الإمام سلام الله عليه: من استولى على شيء منه فهو له. طبعا هذا الحديث وارد في مسألة الميراث، وجاي يتحدث عن أنه بين يعني طرفين، بين زوجة أو الزوج، فيتحدث أنه شخص استولى راح للأموال وأخذ هذه الميراث. يقول هنا تتكلم عن أن هذا اللي أخذه الأمارة تدلل على أنه ملك إله، أماريته يعني، فاليد أخذه باليد، الاستيلاء علامة على الملكية. هو بالواقع ملكه، لو مو ملكه هنا قد يتحاسب، لكنه ما دام استولى عليك فهو أمار على ملكيته، لا يتحدث عن سبب الملكية الواقعية. فهنا الاستدلال به غير صحيح، لأن احنا جايين نريد نستدل على أنه الاستيلاء باليد يكون سببا للملكية. فالشخص اللي يروح يستولي على الغابات نفس استيلاءه هذا وحيازته هل تكون سبب لما تكون سبب؟ الرواية ليست بصدد بيان أن الشخص الذي إذا استولى على شيء يكون سببا لملكيته، وإنما جاي يتحدث عن أنه إحنا نريد نعرف هذه السلعة، هذا الموروث ملكا لهذا الشخص أو ملكا لذاك الشخص، فيقول بما أنه الآن بيده فهو كاشف عن أنه ملكا له، فهنا يكون حكم ظاهري يعني دال على الأمارية يعني قاعدة اليد. قال لأنه مسوق لبيان أمارية اليد وجعل الحيازة أمارة علامة يعني ظاهرية حكم ظاهري على الملكية لا سببا للملكية. ومنها أيضا من جملة الأحاديث ما كان واردا في موارد خاصة كقوله لليد ما أخذت وللعين ما رأت. هذا حديث هم أيضا الإمام سلام الله عليه واحد يجي يتكلم ويا الإمام يقول له أنا شفت مثلا شخص شاف الطير والشخص الآخر أخذ بيده، من اللي صاده شخص واللي شافه شخص؟ لولا الشخص اللي شافه بالبداية يعني لعله الآخر ما أخذه ما صاده، فهنا شلون المن هذا الطير للشخص اللي شافه لو للشخص اللي أخذه؟ فيقول للعين ما رأت، لليد ما أخذت وللعين ما رأت، يعني العين اللي رأته مجرد الرؤية وخلص، فلها الرؤية مجرد الرؤية، ولليد ما أخذت يعني معناته أن الشخص الذي أخذه هو أحق به، الشخص اللي أخذ بيده هو أحق به. فإذا هذه تتحدث واردة في الصيد فلا علاقة لها في موضوعنا. إذا هذا النقاش الثاني أو الأول. النقاش الثاني أن لو سلمنا أن أخبار الحيازة صحيح، بل هناك سيرة قطعية أيضا تدل على أن الحيازة من حاز ملك، سيرة تدل على ذلك، لو سلمنا بذلك وتمسكنا بالسيرة فإن هذه السيرة وهذه الروايات إنما هي واردة في المباحات الأصلية. قال في المباحات الأولية مما لا يكون مملوكا شرعا لجهة مثل الإمام مثلا أو للمسلمين أو فرد إلى شخص معين، فلا تشمل المقام لأن هذه الأراضي، هذه الأراضي، الأراضي الغابات أو غيرها هذه مملوكة للإمام، فما تطبق في هذه القاعدة. قال إذ المفروض أن الغابة ملك للأمة أو ملك الأمة أو ملك الإمام، هسه ملك الأمة أو الإمام هذا حسب النقاش اللي كنا نتناقش به. قال وانطلاقا من هذا يجب أن يطبق على المفتوح عنوة من الغابات والأراضي العامرة بطبيعتها نفس الأحكام التي تطبق على أراضي الفاتح التي كانت عامرة بالإحياء وبالجهد البشري، من يا ناحية من ناحية أنه هي ملكا للإمام، لا يمكن لأي شخص يقول أنه أنا تملكت قسم من عندها ويجي يبيعها ويشتريها، وإنما هذه ملكا وإن كان مو ملكا عاما وإنما ملكا للدولة، نعم للإمام أن يعني يتصرف بها بالصلاحيات اللي تكون له. بعد ذلك طبعا هذا الملحق هو نفس ما مذكور هنا، ما مذكر في شيء جديد. قال ثم بعد ذلك نأتي إلى الأرض المسلمة بالدعوة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد.